الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا تعريف يسير لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو صاحب كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الإمام العلم أيها الإخوة، هذا الإمام الذي يعرف قدره أهل العلم وأهل الفضل، والذي بلغ منزلة عالية في علوم شتى، في علوم متنوعة، الأئمة رحمهم الله امتدحوا هذا الإمام، الإمام ابن القيم. كان يقول عنه الحافظ ابن حجر: جريء اللسان، واسع العلم، عارفا بالخلاف وعارفا بمذاهب السلف. قال برهان الدين الزراعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه. إنه الإمام ابن القيم رحمه الله. حتى نأخذ نبذة مختصرة عن هذا الإمام وكيف أنه إمام علم عظيم في هذه الأمة، ينبغي أن نعيش العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن ننظر كيف كانت الحالة التي يعيش فيها الناس. كان الناس يعيشون في زمان الإمام ابن القيم في القرن السابع من الهجرة، كان سلطان المسلمين يومئذ في مصر، وأمراؤهم كانوا في بلاد الشام. كان المسلمون في ذلك الوقت مشغولين بتطهير البلاد من الصليبيين ومن الفرنجة، فقد أخذ الفرنجة والصليبيون مساحة كبيرة من بلاد المسلمين، ثم هم مشغولون برد اعتداء التتار، والتتار الذين منهم من تظاهر بالدخول بالإسلام وأيضا أظهر تدينه وأظهر إسلامه، ولكن البعض خالف فاخترعوا دينا جديدا سموه الياسق أو الياسة. وكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قيل له: كيف تقاتل هؤلاء التتار؟ كيف تقاتلهم؟ يظهرون الإسلام وهؤلاء ليسوا بغاة. يسأل ابن تيمية: التتار هؤلاء أظهروا الإسلام لنا وليسوا بغاة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء من جنس الخوارج، خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين. ففعلا شيخ الإسلام ابن تيمية سير الناس لهؤلاء التتار، وقاد معركة اسمها، أو كان في معركة اسمها معركة شقحب، وكان يقول: إنكم منصورون بإذن الله تعالى. يقول له الأمراء: كيف ذلك؟ قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها إن شاء الله تحقيقا، يعني أنا متيقن أنكم منصورون. وكان يتأول قول رب العالمين: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فكانت الحالة في زمان ابن القيم رحمه الله هذه الحالة: الفرنجة النصارى سلطوا على بلاد المسلمين، في تتار كانوا يعيشون في بلاد كذلك المسلمين، أظهروا الإسلام ولكنهم جعلوا سيوفهم على المسلمين. في ذلك الوقت في القرن السابع ولد الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكانت ولادته في شهر صفر في السنة 91 بعد 600 من الهجرة، سنة 691 ولد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله اسمه محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي ثم الدمشقي. محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي، وكنيته أبو عبد الله شمس الدين، وقال أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي المشهور بابن القيم الجوزية، المشهور بابن القيم الجوزية. الزرعي نسبة إلى قرية في بلاد حوران في الشام، في الشام، زرع، فهو زرعي ثم دمشقي. والغالب أن ولادته كانت في دمشق في الشام، كانت ولادة ابن القيم رحمه الله في الشام. طب لماذا اشتهر بابن القيم؟ طب ما دام اسمه محمد واسم أبيه أو كنية أبيه أبو بكر ابن أيوب، لماذا اشتهر بابن القيم والجوزية؟ ما علاقة الجوزية وابن القيم؟ كثير من الخطباء والمشايخ يقولوا وقال ابن القيم وذكر ابن القيم، من هو ابن القيم؟ لماذا أطلق عليه اسم ابن القيم من المتقدمين ومن المتأخرين؟ اتفقوا أن شهرة هذا الإمام رحمه الله كانت من جراء والده وهو الإمام أبو بكر بن أيوب الزرعي الوالد، كان قيما على المدرسة الجوزية، كانت مدرسة في الشام في دمشق اسمها المدرسة الجوزية، كان أوقفها جعلها وقفا من أعظم المدارس، مدارس الحنابلة بدمشق هي نسبة إلى واقفها جعلها وقف، كانوا قديما كيف الآن تجعل المساجد تقول هذا المسجد هذه الأرض وقف لله، كان يجعل مدارس وقف لله تعالى، فهناك مدرسة اسمها المدرسة الجوزية نسبة إلى من وقفها وهو محيي الدين يوسف ابن الإمام الواعظ ابن الجوزي المشهور، ابنه وقف مدرسة جعل مدرسة للعلم وقال هذه وقف لله تعالى على مر العصور والأزمان يدرس الناس فيها. فمن هؤلاء الذين كانوا قائمين على المدرسة أبو بكر ابن أيوب الزرعي، فسمي إيش؟ القيم، يعني القيم على المدرسة الجوزية. أصل القيم الشخص السائس للأمر، الشخص القائم بما يصلحه، يقول والله فلان قيم على البيت، إيش يعني؟ يعني قائم على شؤونه، صحيح؟ فابن القيم أبوه سمي القيم، يعني الذي يقوم على الدار الجوزية المدرسة الجوزية في دمشق، فلذلك اسمه ابن القيم الجوزي، حتى ما يلتبس على الناس يقول طب مين ابن القيم؟ وكثير ترى يذكر، وهذا إمام رفع الله شأنه في الأمة يا إخوان، هذا الإمام ابن القيم رفع الله شأنه، هكذا عرف ابن القيم. من هو القيم؟ أبوه وكنيته أبو بكر، وسمي القيم لأنه كان قائما على المدرسة الجوزية في دمشق، فسمي ابن القيم الجوزية، القيم الجوزية والده لأنه كان قائما على المدرسة الجوزية في دمشق. ولا يزال معروف أهل الشام يعرفون المدرسة الجوزية في الشام، لأنه وقف ما بيصير، مدرسة الجوزية معروفة في الشام. أسأل الله أن يفرج كرب أهل الشام وأن ينفس همهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأسرة التي عاش فيها هذا الإمام ابن القيم رحمه الله أسرة من العلماء، إذا والده كان قيم هذه المدرسة الجوزية، كان قيمها، كان قيمها، فوالده هذه الأسرة، والده الشيخ الصالح العابد كان يذكر في ترجمته أنه كان رجلا فاضلا متعبدا قليل التكلف، مات فجأة وصلى عليه أناس كثير في جنازة حافلة كما ذكر الحافظ بن حجر، قال وأثنى عليه الناس خيرا. أخوه لابن القيم زين الدين أيضا من العلماء، ابن أخيه كذلك زين الدين لقبه كذلك من العلماء، ابنه ابن الإمام ابن القيم اسمه عبد الله، ابنه عبد الله، قلنا هو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر، أبو عبد الله ابنه عبد الله كانت ولادته سنة 723، وكان لديه علم جيد وذهن حاضر، كان يناظر المبتدعة وحج مرات، وكانوا يقولون كان أعجوبة زمانه، اللي هو ابن للإمام ابن القيم اسمه عبد الله، قالوا حفظ سورة الأعراف في يومين، سورة الأعراف كاملة حفظها في يومين حفظ ممكن، وكان يؤم الناس وهو ابن 19 عاما وكان يحفظ كتاب الله كاملا. فابنه ابن للإمام ابن القيم عبد الله، هذه الأسرة الصالحة. وابنه الآخر إبراهيم كان كذلك ممن اشتغل بالعلم وتفقه وتعلم وأسمعه أبوه كذلك مجالس كثيرة. هذه الأسرة التي عاش فيها الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الإمام ابن القيم أيها الإخوة طلب العلم، ومن أكبر مشايخه أو من أحسن مشايخه الذين لازمهم والده القيم الجوزية، أخذ عنه علما عظيما اللي هو علم الفرائض. علم الفرائض، إيش الفرائض؟ مواريث، علم المواريث. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول علم الفرائض من علم الخاصة، حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه. اللي يعرف علم المواريث ودقائق هذا العلم عالم. يقول حتى كثير من الفقهاء هم فقهاء لا يعرفون دقائق هذا العلم. فعلم المواريث من علم الخاصة وليس من علوم أي فقيه من الفقهاء. علم المواريث علم دقيق جدا، فهو أخذه وأتقنه عن والده القيم الجوزية، وكذلك من مشايخه ابن عبد الدائم أبو بكر بن المنذر، ومن مشايخه سليمان بن حمزة الحاكم والصفي الهندي. وأما أكبر مشايخه وأشهرهم وأجلهم وأكثر من استفاد منه اللي هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية أبو العباس. فالإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ لابن القيم، الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ لابن القيم. وكان ابن تيمية يعتني بابن القيم، ابن تيمية له تلاميذ كثر لكن كان يعتني به عناية خاصة. مرة يقول جلست أنا أتعلم عنده، فكان عنده من الأحوال ويذكر له شبهات ويرد ابن تيمية الشبهة، كل ما يورد عليه إيراد شبهة معينة، يعني اعتراض شبهة، سمعت كذا وقيل كذا، وابن تيمية رحمه الله يرد الشبهة، كل ما ذكر ابن القيم شبهة يردها. قال أريد الجواب لهذه الشبهة، فيردها ابن تيمية، يعني يجيب. ابن تيمية آية من آيات الله يا إخواني، آية من آيات الله كان يمشي على وجه الأرض. قال فقال لي في النهاية نصيحة بعد ما رد شبهاته وكل واحد يجيب عليها، قال له ابن تيمية بقول ابن القيم لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات كالإسفنجة، فإن القلب إذا أخذ الإيرادات والشبهات كالإسفنجة الإسفنجة ربما تشربها فلا يستطيع أن ينضحها. اللي القلب هذا إذا جعلت أنت مكان للشبهات، كل واحد يعرض عليك، مثل شبابنا الآن بيدخل على الإنترنت وبسمع شبهة عن الدين، شبهة عن الإسلام، بتلقاه شبهة ثانية يتلقاه، صير قلبه مثل الإسفنجة. طب يريد أن يردها لا يستطيع. قال لا تجعله مثل الإسفنجة، قال ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة. قلبك ما يكون زي الإسفنجة يتشرب، اجعله كالزجاج، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها ويدفع بصلابتها. قال ابن القيم رحمه الله فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه. وصية غالية، إنه القلب لا تجعله كالإسفنجة يتلقى أي شبهة، اجعله كالزجاج يرد الشبهات ولا يقبلها. كذلك كان يقول له ابن تيمية، شوف المربي المعلم الذي لزمه الإمام ابن القيم، انظروا، قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية في شيء من المباح، يعني الأشياء المباحات، الطعام، الشراب، المنام، النكاح، هذا مباح، قال هذا ينافي المراتب العليا. إذا أردت أن تكون عالما زاهدا هذا ينافي المراتب العليا، وإن لم يكن تركه شرطا للنجاة، يعني التوسع في المباحات جائز لكن تركها لا شك أنه أولى، تركها لا شك أنه أولى. وذلك هذه الفائدة كذلك نفعت ابن القيم انتفاعا عظيما. كذلك ذكر له، وكثير ما يذكر الإمام ابن القيم فوائد استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأثنى ابن القيم على شيخه ابن تيمية ثناء عاطرا حسنا. ومن تلاميذه، هؤلاء بعض شيوخه، لكن من تلاميذ هذا الإمام الحافظ ابن كثير، تفسير ابن كثير، الإمام ابن كثير هذا تلميذ عند ابن القيم، تلميذ من تلاميذ ابن القيم، الإمام ابن كثير الحافظ صاحب التفسير تلميذ من تلاميذ ابن القيم، الحافظ ابن رجب اللي هو صاحب جامع العلوم والحكم، الحافظ ابن رجب الإمام كذلك من تلاميذ ابن القيم، الإمام السبكي تقي الدين أبو الحسن السبكي من تلاميذ ابن القيم، فله تلاميذ كثر أيها الإخوة. وكان أعجوبة من الأعاجيب في العلم، والفقه والتقوى والتفسير آية من آيات الله. يا إخواني الإمام ابن القيم جمع علما جما، التوحيد، التفسير، الحديث، الفقه، الأصول، اللغة، النحو، كان من المتفننين. ولذلك كان يقول بعض العلماء في هذا الإمام وهو الإمام الذهبي، قال الإمام ابن القيم عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره، يجيد تقريره بالفقه، وكان مناظرا يا إخواني، مناظر. يقول رحمه الله رحلت رحلة إلى مصر وجرت لي مناظرة مع أكبر من يشار إليه بالبنان من اليهود، ناظر يهوديا مناظرة. وكان له كذلك كتب ألفها، هذا يدل على سعة العلم، هذه فعلا حقيقة يوقف معها. كان في السفر يؤلف كتب، وهو مسافر يؤلف كتب في سفره، فتخرج هذه الكتب، تخرج هذه الكتب لنا الآن نقرأها، وهي موسوعة علمية، مثل مثلا زاد المعاد. زاد المعاد الآن مطبوع في 5 مجلدات. الإمام ابن القيم زاد المعاد تعرف متى ألفه؟ واحد سأله عن مسألة في الحج فقال سبحان الله، وصل الجهل بالناس لهذه الدرجة يسأل عن هذه المسألة المعروفة في الحج، فألف كتاب في الطريق وهو ماشي، ماشي للحج، بمسك الورق ومكتب بألف، الكتاب طلع في 5 مجلدات، بس 5 مجلدات. الآن اللي بيقرأ هذا الكتاب، هذا كله من حفظه رحمه الله، أو غالبه يعني، قل من حفظه، مسائل دقيقة يوقف معها ويدرس هذا الكتاب في 5 مجلدات، كل من ذهن ابن القيم وهو يمشي في سفره، في السفر وهو ماشي في طريقه إلى الحج مسافر. كتاب زاد المعاد، كتاب بدائع الفوائد كذلك عظيم، كتاب روضة المحبين، كتاب مفتاح دار السعادة وهو مسافر، هذه الكتب صنفها وهو مسافر، وهو مسافر. لذلك لأنه كان يسافر، كان يذهب للحج، كان يذهب حج كثيرا، كما نقل ابن رجب حج ابن القيم كثيرا، كان يسافر فيستغل وقته في السفر. وكان يا إخواني رجل له علاقة بالله عز وجل، يقول الإمام ابن رجب عنه حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون الإمام ابن القيم بخير من كثرة الطواف وشدة العبادة، قالوا لم يروا أحدا مثله، يطوف كثيرا ويتعبد كثيرا. ذكر هو رحمه الله عن في كتابه مفتاح دار السعادة عن بعض الأشياء التي حصلت له، حصلت له في مكة، قال وكان لي في بعض هذا النزل يعني في مكة عند انقطاعي عند البيت أن أصيبت بمرض، أصيب بمرض، قال فمكثت أياما وقد اشتد علي المرض، لم ينفع معه طبيب ولم ينفع معه دواء، حتى جعلت أستشفي بالعسل وماء زمزم فقط، عسل يشرب العسل ويشرب ماء زمزم، العسل فيه شفاء وماء زمزم شفاء سقم، جعل فقط، اشتد المرض عليه، لا طبيب لا أدوية ما نفع شيء، قال جعلت أشرب العسل وماء زمزم، قال حتى رأيت في الشفاء أمرا عجيبا. ويقول رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم عن الرقية وكيف الواحد يرقي نفسه وكذا والفاتحة، قال ولقد جربت ذلك بنفسي، هو رحمه الله، وجرب غيري فرأيت أمورا عجيبا، ولا سيما في المقام بمكة، لما كنت مقيم في مكة أصابتني آلام مزعجة حتى كادت أن تنقطع مني الحركة، ما أستطيع أتحرك من كثرة الآلام، وذلك في أثناء الطواف، قال فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها محل الألم فكأنها حصاة تسقط من جسمي، كأنه حجر داخل جسمي ويسقط، يقرأ بس الفاتحة يا إخوان، هذه رقية، هذه رقية، يقرأ الفاتحة قال أشعر كأن حصاة تخرج من جسمي، حصوة تخرج من جسمي بالفاتحة فقط، يقرأ فاتحة الكتاب. وفعلت ذلك مرات عديدة، وكنت أمسك ماء زمزم وأقرأ عليه فاتحة الكتاب وأشرب، قال فأجد في نفسي من القوة والنفع ما لم أعهد مثله في الدواء. وهو المؤلف اللي كتب، هو ما قالش كتاب اسمه الطب النبوي، لكن جزء من زاد المعاد كتب فيه عن الطب والأعشاب والأشياء النافعة وكذا للبدن، هو يعني كان عنده علم بالطب، ومع ذلك يقول أنا الأدوية التي أعرفها ويعرفها غيري لم أنتفع بمثل ما انتفعت بماء زمزم. وفاتحة الكتاب أقرأ فاتحة الكتاب، أشرب زمزم أقرأ فاتحة الكتاب على زمزم وأشرب، فيكون فيه الشفاء بإذن رب العالمين. فهكذا كانت أسفاره أيها الإخوة، وهكذا كان يقينه رحمه الله، يقينه بالله عز وجل، لأن هذه المسألة لا تتعلق يا إخواني فقط بمسألة أنه يقرأ، لا، تتعلق بمسألة يقين برب العالمين. فهو رجل أيها الإخوة كان من العباد وممن عرف بالعبادة، الإمام ابن القيم ممن عرف بالعبادة واشتهر بها ومن أعبد أهل زمانه. يقول الإمام ابن كثير الحافظ، اسمع هذه الكلمة، قال ولا أعرف في هذا العالم، أي في زمانه، مع أنه كتب البداية والنهاية كتب تراجم كثيرة للسابقين، لكن يقول أنا في زماننا لا أعلم أكثر عبادة منه، ما أعلم أن واحد يكثر تعبد مثل هذا الإمام. وكانت له صلاة، ابن القيم كانت له صلاة، يعني في طريقة في الصلاة يطيلها جدا، إذا صلى هو وحده يطيل الصلاة جدا وحده في النوافل، يمد ركوعها وسجودها، يلومه كثير من أصحابه على ذلك فلا يرجع ولا ينزع رحمه الله. وكان يقول الإمام ابن رجب وكان له تهجد، أي الإمام ابن القيم، وطول صلاة وتأله ولهج بذكر الله وشغف بمحبة رب العالمين. ولذلك كان له عبادة أيها الإخوة، تدبر تلاوة قرآن حتى في سجنه، وكان عنده برنامج يومي، إذا جلس إذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها خارت قواي، هذه غدوتي، هذه قوة جسمي. ولعله أخذها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن شيخه رحمة الله تعالى عليه. انظر إلى تعبده، فكان الإمام عنده تعبد رحمه الله وتزهد، وعنده أخلاق حسنة يا إخواني، كان صاحب أخلاق حسنة، أخلاقه الحسنة جعلته عنده طبع أصيل، حتى يقول هو في بعض كتبه من أساء إليك، شوف التعامل الحسن، شوف الخلق الحسن، من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا. الذي يسيء إليك إذا من تواضعك، إذا أنت متواضع تقبل، أما بعض الناس هسه والله يسيء شيء بكلمة بقبلش، بسويها قضية فلسطين بقبلش أبدا، يا رجل خلص سامحنا أبدا، موعدي أنا وياك هناك يوم القيامة. يا أخي فكر، هو يوم القيامة له لحاله يعني أحسابه، بقول يا طب اعفوا، من التواضع، من التواضع أن يقبل المعذرة، إذا جاء واحد واعتذر من التواضع أن يقبل المعذرة. هذا من كلامه، وهو فعلا كان رحمه الله بليغا، وتعلم هذا كذلك من شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث كان هذا الإمام يعفو عن من ظلمه ويتجاوز عن زلاته، يتجاوز عن زلاته. الترجمة طويلة، وشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله كتبه حافلة أيها الإخوة بالعلم والفضل، وكان كل كتاب له قصة، أو أكثر الكتب لها قصة، منها مثلا زاد المعاد في الحج كتبه بسبب سؤال، وكلمات اليسيرة أيها الإخوة التي حقيقة زاد المعاد في سيرة وفي فقه وفي طب نبوي، يعني موسوعة علمية، موسوعة، وهو كتبها الرجل هذا من الحج. مرة الإمام ابن القيم رحمه الله ولد لابنه ولد، ولد لابنه ابن القيم، ابنه جاء ولد، يعني ابن القيم صار جد، فبده يهدي هذا حفيده هدية، ماذا يفعل؟ يريد أن يهدي ابن ابنه حفيده هدية. إيش الهدية التي أهدى إياه؟ ألف له كتاب اسمه تحفة المودود بأحكام المولود، هذا كتاب، هذا هدية اسمه تحفة المودود بأحكام المولود، هذا الكتاب موسوعة شاملة في من عنده ولد، كيف السنة في هذا الولد، كيف السنة في العقيقة وأحكام العقيقة، حلق شعر المولود، الختان، تسمية الابن، الأسماء القبيحة، الأسماء الحسنة، إلى غير أمور كثير، كل ما يتعلق بأحكام المولود، كل ما يتعلق، وهو من أحسن الكتب حقيقة في أحكام المولود. اللي جاء ولد وكذا بده يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بها، عقيقة كذا، يصير جمع بين الأضحية والعقيقة ولا لا يجوز، مسائل شرعية. كتاب مش كثير، يمكن 150 ل 200 صفحة، صنف الإمام ابن القيم لأنه جاءه حفيد هدية، هذه اسمها تحفة المودود بأحكام المولود، تحفة المودود بأحكام المولود. وهذا الإمام يا إخواني رفع الله قدره، شوف هذه المسألة يعني يسيرة إلا أنه توسع بها وفصل الأمة وانتشرت كتبه. أتعلم يا إخواني أن الله عز وجل إذا أحب عبد وضع له القبول في الأرض حتى يحبه الناس؟ الإمام ابن القيم رحمه الله كشيخه ابن تيمية كان في زمانهم وبعدها سلاطين استوطنوا دمشق، كانوا يحرقوا كتب ابن القيم وابن تيمية، تحرق حرق، أي واحد عنده كتاب أو مخطوط خط ابن تيمية أو ابن القيم، أي واحد عنده كتاب لابن القيم أو ابن تيمية يؤتى بالكتاب ويحرق، يحرق، لأنه كانوا مبغوضين. وسجن ابن تيمية وسجن ابن القيم رحمه الله بسبب إيش؟ مسائل جزئية، مسائل جزئية في الطلاق مثلا. الطلاق كان ابن تيمية رحمه الله شهر القول أو أشهر القول أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. طبعا الأئمة الجمهور الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث، ما فيها طالق طالق طالق، خلص طالق ثلاث مرات انتهى، لا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. ابن تيمية جاء وحقق المسألة وقال لا، الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحد، طالق 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 50,000 طالق بظهرها طالق واحد، هذا مجلس واحد طالق مرة واحد، حقق المسألة وناظر عنها. وكذلك نصرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وسجن ابن تيمية بسببها، سجن ابن القيم بسببها، سجن، قالوا كيف وكذا، لا تخالف، كيف تخالف قول الجمهور؟ والآن أكثر المحاكم الشرعية في العالم أي قول تأخذ؟ قول ابن تيمية، أكثر المحاكم الشرعية تأخذ بهذا القول، إنه الطلاق ثلاث بالمجلس الواحد بلفظ الثلاث تحسب طلقة واحدة. شوف كيف ناظر وتعب وكذا ابن القيم ومن تيمية، لكن كتب الله كتبهم القبول في هذا الزمان، في هذا الزمان. فكتب أقول أحرقت، بل كان بعض السلاطين في دمشق من شدة العداوة لهذا علم هذين الإمامين، كان يقول من كان عنده مخطوطات لابن تيمية وابن القيم، مخطوطات كتب يعني مخطوطة كتب لابن القيم اللي عنده، يأتي ويأخذ بدلها مالا حتى يحرقها، السلطان يحرقها، يأخذ بدلها، اللي بيقول أي واحد بيلاقي كتاب يجيبه عشان نحرقها، وهو يعطيه بدله مال، بدل منه مال. فتسلط على كتب ابن تيمية، لكن انظروا بعد كل هذا، فقدت الكتب راحت ولا الله أظهرها؟ الله أظهر كتبه، فمؤلفاته كما سنقول إن شاء الله وصلت أكثر من 98 مؤلف، أكثر من 98 مؤلف، وانتشرت بين الناس، والآن على المنابر وكذا، وقال ابن القيم وقال ابن تيمية وكذا. هؤلاء يا إخوانا أناس أخلصوا، لعله في إخلاص كتبهم، لعله إخلاص في تصنيفهم وفي تأليفهم رحمهم الله. إذا كان هو بقرأ الفاتحة ويتأثر يشفيه الله بسبب قراءة الفاتحة، ما بالك بكتب تعب عليها ليلا نهارا، صنفها في الحج، صنفها وذهب للحج وتعب، ألا يضع الله لها القبول؟ ذا كتب ابن القيم عليها طبعات وكذا. أنا أردت أن أعرف تعريف، وسيأتي إن شاء الله نكمل التعريف في الدرس القادم لأن الوقت ضاق، فأردت أن أعرف هذا الإمام حتى نعرف قدره يا إخوان، حتى نعرف أنه صاحب مدارج السالكين الإمام ابن القيم، إمام عظيم في الأمة، له منزلته وله مكانته، ونقتفي نحن على الأثر والطريق الذي كان يسير عليه هو. هل هؤلاء هداه؟ صحيح كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، صحيح أن الحجة في الدليل، لكن الأئمة هم الأدلاء على الله، الحجة صح في الكتاب والسنة نعم، لكن هؤلاء الأئمة مالك الشافعي أحمد بن تيمية بن القيم غيرهم، هؤلاء هم الأدلاء على رب العالمين، الأدلاء على هذا العلم. هؤلاء هم الأئمة. فلذلك التعريف بهم والوقوف مع سيرهم هذا في أمر في غاية الأهمية حتى نستفيد من كلامهم ونعرف قدرهم. وذلك أنت فعلا تتكلم عن ابن القيم إمام يلفظ الكلام بالحكمة، حكمة. وبتسوق إن شاء الله الدرس القادم بعض الكلمات التي تكلمها الإمام ابن القيم كانت والله حكمة تجري إلى الآن، حكم، كلام موزون محكم يحفظ، متون تحفظ كلامه رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله نكمل في درسنا القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.